ما قالوا إلا أنهم قالوا ربنا الله. ومع ذلك فتحت السجون ومسك الشباب من الشوارع ووصلت كما قلت لكم الآلاف. دعونا أيها الأحباب، ليست القضية قضية جبهة الإنقاذ، مع أنه يجب أن نقول كلمة حق ولو أغضبت الأعداء، لكن 50,000 40,000 30,000 ما جريرتهم؟ أنا لا أتحدث في هذا الموقع عن جبهة الإنقاذ، لا، ولست محاميا لجبهة الإنقاذ، لا، وإن كانت كلمة الحق يجب أن نقول إن التصرفات التي سمعنا وقرأنا وبلغتنا برواية العدول لم يعثر أو يؤخذ عليها دم، ولكن القضية أصبحت قضية شعب كامل، 81% من الشعب الجزائري قالوا نريد الإسلام، 81%. فحدث ما حدث، فإنني أمام هذا الحدث أوجه هذه الكلمات وهذه الرسائل. الرسالة الأولى للأخوة هناك وفي بقية بلاد المسلمين، أقول لهم صبرا إخواننا في الله، أقول لهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمر من عند ياسر وسمية وعمار وهم يعذبون: بيت كامل وهنا شعب كامل يعذبون، صبرا آل ياسر، صبرا إخواننا في الجزائر، هذا طريق الدعوة، لا بد من الجهاد، لا بد من التحمل. أقول لهم وأذكرهم بحديث الذي يرويه خباب رضي الله عنه، وهو حديث معروف، عندما قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة تحت الكعبة في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين وينشط بأنشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يبعده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت، فلا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجل. أقول صبرا يا إخواننا، صبرا يا أحباءنا، فهذا هو طريق الدعوة. وقد أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوذي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد استهزئ برسل من قبله، ولقد كذبت رسل من قبله، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. هذا هو الطريق الإسلامي. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فأقول لهم إن هذه حقيقة الابتلاء والامتحان، والله جل وعلا يقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ لاحظوا كلمات الصبر في القرآن، هذا هو الطريق. ألستم تريدون الإسلام؟ ألستم تريدون إعلان وإقامة شريعة الله؟ لا يمكن أن يحدث هذا بدون تضحيات، فصبرا والتضحيات يا أخوة الكرام والابتلاء على أنواع، أذكر لكم بعض هذه الأنواع، أذكرها لإخواننا وأذكرها لكم حتى لا نكون في غفلة، لأن البعض يتصور أن الفتنة هي نوع واحد، لا، إن الفتنة أعظم من ذلك. قد يكون الابتلاء بالتعذيب أو التهديد بالأذى، قالوا: إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. وقد يكون بالسجن أو التهديد به: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وقد تكون الحرب بالسخرية والاستهزاء: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وغير ذلك كالاتهام بالكذب: إن هذا إلا اسم افتراه وأعانه عليه أم آخرون. والاتهام بالسحر والجنون والكهانة كما قيل لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم: ولقد شهد القرن العشرين ولقد شهد القرن العشرون هذه الوسائل كلها وأضاف الطغاة إليها بما وصلوا إليه أساليب شتى استخدمت مع الدعاة معظمها حقيرة وخفيفة ولم تقف عند حدود التشهير في وسائل الإعلام المختلفة وإطلاق الأكاذيب والإشاعات وتشويه صور الدعاة والدعوة بل تجاوز ذلك إلى المحاربة في الأموال لمصادرتها والفصل من الوظائف ومطاردة الزوجات والأولاد والأقارب هذا علاوة على التعذيب الوحشي الذي قد يصل إلى الموت والزج في المعتقلات لسنوات عديدة بلا تهمة ومحاكمات سورية وتمر السنون وعشرات السنين وأجهزة الإعلام العالمية خرساء عما صمياء يشترك معها المنظمات الدولية والإنسانية كلجنة حقوق الإنسان وغيرها وهذه لنا حديث معها بعد قليل. إن الفتن أيها الأخوة أنواع عدة فانتبهوا حتى لا نقع في شيء منها. أذكر لكم مجملها: من الفتنة أن يتعرض المؤمن للأذى من الباطل وأهله ثم لا يجد النصير الذي يسانده ويدفع عنه ولا يملك النصرة لنفسه ولا المنعة ولا يجد القوة التي يواجه بها الطغيان. وهذه هي الصورة البارزة للفتنة المعهودة في الذهن حين تذكر الفتنة، ولكنها ليست أعنف صورة الفتنة، ليست أعنف صور الفتنة، فهناك فتن كثيرة في صور شتى ربما كانت أدهى وأمر. هناك فتنة الأهل والأحباء الذين يخشى عليهم أن يصيبهم الأذى بسببه وهو لا يملك عنهم دفعا، وقد يحسبون به ليسالم أو ليستسلم وينادونه باسم الحب والقرابة واتقاء الله في الرحم التي يعرضها للأذى أو الهلاك. وقد أشير في هذه السورة وهي سورة العنكبوت وغيرها إلى لون من ألوان إلى هذه الفتنة وهو شاق وعسير. وهناك فتنة إقبال الدنيا على المبطلين ورؤية الناس لهم ناجين مرموقين تخسف لهم الدنيا وتصفق لهم الجماهير وتتحطم في طريقهم العوائق وتساغ لهم الأمجاد وتفقو لهم الحياة، وهو مهمل منكر لا يحس به أحد ولا يحامي عنه أحد ولا يشعر بقيمة الحق الذي معه إلا القليلون من أمثاله الذين لا يملكون من أمر الحياة شيئا. وهناك فتنة الغربة في البيئة والاستحاش بالعقيدة حين ينظر المؤمن فيرى كل ما حوله وكل من حوله غارقا في تيار الضلالة وهو وحده موحش طريق قريب. وهناك فتنة من نوع آخر قد نراها بارزة في هذه الأيام، فتنة أن يجد المؤمن أمما ودولا غارقة في الرذيلة وهي مع ذلك راقية في مجتمعها متحضرة في حياتها، ويجد الفرد فيها من الرعاية والحماية ما يناسب قيمة الإنسان، ويجدها غنية قوية وهي مشاقة لله جل وعلا ومحاربة له. وهناك الفتنة الكبرى أكبر من هذا كله وأعنف، فتنة النفس والشهوة وجاذبية الأرض وثقلة اللحم والدم والرغبة في المتع والسلطان أو في الجعة والإطمئنان وصعوبة الاستقامة على طريق الإيمان والاستواء على مرتقاه مع المعوقات والمثبطات في أعماق النفس وهي ملابسات الحياة وهي في منطلق البيئة وفي تصورات أهل الزمن. فإذا طال الأمد وأبقى نصر الله كانت الفتنة أشد وأقسى، وكان الابتلاء أشد وأعنف، ولم يثبت إلا من عصم الله، وهؤلاء هم الذين يحققون في أنفسهم حقيقة الإيمان ويؤتمنون على تلك الأمانة الكبرى، أمانة السماء في الأرض وأمانة الله في ضمير الإنسان وفي حقيقته. أيها الأحباب، هذا نوع من هذه الفتنة ومن هذا الابتلاء أوجهه لإخوتي في تلك البلاد في بلاد العالم الإسلامي أجمع، وأوجهها لكل واحد منا أن يعي حقيقة الابتلاء. قد لا يكون الابتلاء والفتنة في السجن كما بينت وكما ذكر سيد رحمه الله في الظلال، إنها أعمق من ذلك وأشمل. وهنا أختم هذه الرسالة لهؤلاء الأخوة فأقول لهم: الثبات على دين الله. إياكم أن يجركم الأعداء إلى معركة خاسرة. إنني أنصح الأخوة في كل مكان وأخص أخواننا ممن تحدثت عنهم ألا يستجروا لمعارك يصوغها الأعداء، فعليهم بالصبر وأن يتحملوا ما يلاقونه من أذى وتعذيب، أقول لهم احذروا من الاستدراج، احذروا من الاستدراج لفخ قد نصبه الأعداء لكم، وتحملوا واصبروا وصابروا. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، حديث يا أحباب فيه دلالة عميقة. فإنما نلمس من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعمار ولياسر ولسمية اصبروا حتى ولو متم فسألقاكم في الجنة، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، أي لو أدى هذا التعذيب وما تلاقونه من أبي جهل وحزن إلى الموت فاصبروا. ولذلك ربط الصبر بالجنة، حتى الدفاع عن النفس لم يأمرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم لا يملكون حيلة. فانتبهوا أيها الدعاة. أيضا إنني أقول لإخواننا استثمروا هذا التأييد من المسلمين في الجزائر بتربيتهم وتعليمهم كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعذيب الناس لله جل وعلا. إننا بأمس الحاجة أن يعبد الناس لله جل وعلا لا لأحد من البشر. أيضا أقول لهم الحذار، الحذار من الفرقة والاختلاف، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، احذروا. وهذه أمنية الأعداء أن تتفرقوا، أعظم أمنية يريدها الأعداء أن تتفرق الكلمة، فحذار حذار من ذلك. وأخيرا أقول لهم كلمة، وقد اطلعت على رسالة وجهت لأحد علمائنا، بل أحد كبار علمائنا، وجهت له من الجزائر، يذكرون فيها ما يلاقون، يقولون إن مما يؤسفنا أن الرافضة هم الذين يعلنون الدفاع عنا، فأين أهل السنة؟ أقول لهم اصبروا، قد يخذلكم بعض المحبين، اصبروا، قد تسمعون بعض السهم من المقربين، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند. إن أشد ما يلاقيه الإنسان أن يظلم من قريبه. فأقول لهؤلاء الأخوة، لهؤلاء الدعاة في كل مكان، قد تسمعون سلاما من بعض أحبابكم، فصبرا صبرا، وهذا من الابتلاء والامتحان. أما الرسالة الثانية فإنني أوجهها إليكم أنتم ومن يستمع إلى هذه الكلمة، أخوانكم بأمس الحاجة إلى الدعاء، وبخاصة في هذا الشهر العظيم. يقول أحد الدعاة وقد سجن منذ 20 سنة، إننا نلمس أثر دعاء أخواننا لنا خارج السجون، نرى أثرها في السجن بما يحدث لنا من تيسير وتسهيل من الله جل وعلا. فنحن في شهر عظيم، ادعوا لإخوانكم أن يفرج الله عنهم كربتهم، وأن يكشف غمهم وهمهم، وأن يحقق آمالنا وآمالهم بانتصار الإسلام في جميع بقاع الأرض. ووالله إن دين، والله إن تحسر أنني سمعت خبرا رواه السقاط أن هناك بعض، أقول بعض وهم قلة بل أفراد، انتسبوا إلى الدعوة قنتوا ضد إخوانكم. نعم، قنتوا ضدهم، قنتوا ألا يحقق الله أملهم بالانتصار. أقل حق لإخواننا علينا أن ندعو لهم في هذا الشهر العظيم. من الأئمة، والواحد منكم إذا رفع يديه في آخر الليل فليتذكر إخوانه المجاهدين في كل مكان، يتذكر إخوانه المعذبين في مشارق الأرض ومغاربها، وليسأل الله أن يرفع عنهم كربتهم وأن يديم نعمته علينا. وقد يكون يا أحبة الكرام دعاؤكم لهم سبب من أسباب بقاء هذه النعمة التي أنتم فيها، قد يكون دعاؤكم لهم يا أحباب الكرام سبب لبقاء هذا الأمن الذي تنعمون فيه أنتم الآن، قد يكون دعاؤكم لهم يا أحباب سبق لبقاء هذه الصحة والمال والنعمة، وإلا فوالله لا نأمن مكر الله، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لست أكرم على الله من غيرنا إلا بالتقوى، لا بحسبنا ولا بنسبنا ولا مالنا. فادعوا لإخوانكم ولا تيأسوا، وعمموا وخصصوا بارك الله فيكم. ثانيا، دافعوا عن أعراض إخوانكم فقد استبيحت أعراضهم يا أحباب الكرام. دافعوا عن أعراضهم واصبحوا أعداءهم. وسائل الإعلام قد هجمت هجمة شرسة على إخواننا، يصبحونهم في وسائل الإعلام صباح مساء، بل إن المؤسف أن بعض الطيبين قد انخدع والله ببعض ما يقال في وسائل الإعلام، وهي وسائل إعلام مأجورة. فدافعوا عن أعراض إخوانكم ولا تخشوا في الحق لومة لائم. ثالثا، أيها الأحباب، ساعدوهم في محنتهم وتثبيتهم، ووسائل المساعدة عامة وخاصة، وكل منكم يستطيع أن يحقق مساعدة معنوية أو حسية لإخوانه. وأخيرا، أقول لكم حققوا معنى النصرة الشرعية، ستقفون أمام الله وسيسألكم جل وعلا وقد مر بكم مثل هذه الأحداث أين معنى النصرة. أهل الباطل تناصروا وتسابقوا للمناصرة، فهل نصرنا إخواننا؟ هل حققنا النصرة الشرعية لهم؟ هذه مسألة إياكم أن تغيب عن بالكم يا أحباب الكرام. أما الرسالة وهي للمدعين أنهم يقومون على حقوق الإنسان والديمقراطية، ونحن نعلم أن هذا كذب وزور، أن هذا الكذب والزور. أقول نحن عندما نوجه هذه الرسالة لا نستجدي، ولكننا نكشف زيف الباطل، وإلا فلا ننتظر من المنظمات العالمية إلا الكذب، لأنها تدور في فلك الصهيونية وفي فلك أعداء الإسلام، سواء أكانوا من اليهود أو النصارى أو من غيرهم. أتعلمون أن في الستينات ميلادية أو في الثمانينات قامت منظمات العالمية تحتج صارخة، وتدخلت الهيئات العالمية وكثر اللغط، أتعلمون على ماذا؟ احتجاجا على تعذيب الكلبة أعزكم الله، الإيكاء. أتعلمون ما هي هذه الكلبة؟ هذه الكلبة أخذها الروس وأرسلوها في التجارب كما يقولون إلى الفضاء، مكرمة معززة، واعتبروا هذا إهانة لهذا الحيوان المسكين، مع أن الآن الصعود إلى الفضاء يعتبر فخرا. ومع ذلك احتجت جميع المنظمات العالمية وبخاصة جمعيات الرفق بالحيوان من أجل كلبة واحدة، وأصبحت قضية عالمية تعقد لها المؤتمرات. ألا يستحق المسلمون ما استحقه؟ ما ذكرت لكم سخر ما يسمى بالمنشق الروسي في السبعينات، وصلت القضية إلى هيئة الأمم المتحدة، وأمريكا احتجت وضغطت في جميع وسائلها من أجل، لأن هذا المنشق الذي شق على الشيوعية سجنه الروس وقضيته معروفة. فقامت الهيئات العالمية والمنظمات العالمية ومنح جائزة نوبل للسلام، وهو شخص واحد. ألا يستحق؟ ألا تستحق هذه الشعوب في كاملها ما استحقه هذا الرجل الفرد في بلد واحد؟ قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر. مانديلا جلس في السجن 27 سنة، والمنظمات العالمية وبريطانيا وفرنسا وأمريكا تعلن مقاطعة جنوب أفريقيا حتى أخرج من السجن. رجل واحد كافر نصراني، ألا يستحق المسلمون
ما استحقه هذا الفرد. يا من تدعون أنكم دعاة ورعاة الديمقراطية، ماذا فعل أخواني؟ ألم يدخلوا من أبواب الديمقراطية؟ وإن كلنا لا نقر الديمقراطية فليس بالإسلام ديمقراطية، من بابها الواسع. ومع ذلك لا نسمع صمت العالم، صمت المنظمات، سكت الكفار، لأن القضية تتعلق بشعب مسلم. أما لو كانت القضية تتعلق بكلبة أو بمنشق على روسيا أو بنصراني منشق على بلده لرأيت العجب العجب. قضية الرهائن يا أحباب تعلمون التي أشغلت العالم والله، وصحفنا كنت أتابعها يوميا في يوميا في الصفحة الأولى، قضية الرهائن. ما هي قضية الرهائن؟ لبنان كله مرتهن ولا يهتم في أحد، بخاصة أهل السنة. أما 10 من الأمريكان والبريطانيين والفرنسيين أو 20 تعتبر قضية عالمية. قضية الرهائن ملف، اسمه ملف قضية الرهائن، ووكالات الأنباء لا تخلو يوميا من بحث هذه القضية، 10 أو 20 أو 50. أما الآلاف، أما شعوب كاملة فلا حق لهم. ألم نقل لكم إنما يسمى بالنظام العالمي سبعة؟ ألم يقل لكم إنما يقال الديمقراطية هي ديمقراطية أولئك النصارى وحقوق أولئك النصارى لا حقوق المسلمين؟ إن القضية عندهم قضية السادة وعديد. لهذا أقول إن هذه الرسالة تؤكد هذه الحقيقة، ولتعلموا أنه ما صرف أكرمكم الله وأعزكم على نفقة الكلاب في أمريكا فقط في سنة من السنوات، ما صرف على الكلاب فقط تغذية وعلاجا يكفي للمجاعة في أفريقيا بأجمعها، فقط على الكلاب في أمريكا فقط يكفي لسد المجاعة في أفريقيا بأجمعها. فلا تنخدعوا، لا تنخدعوا بهذه التسميات، لا منظمة أمم ولا نظام عالمي ولا حقوق إنسان. وقد مرت بكم أحداث ورأيتم ورأيتم. أين الشهامة إن كانت عندهم شهامة لما يجري في الصومال؟ نعم، شعب كامل يباد يبيد بعضه بعض. أين الشهامة لما يجري في أريتريا؟ أين 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 لبنان أكثر من 20 سنة الآن، قرابة 20 سنة. لا، فأحببت هذه الوقفة أن أصحح هذا المفهوم. أما الوقفة والرسالة الأخيرة فهي رسالة خاصة أيها الأحباب، أوجهها للظلمة في أنحاء العالم الإسلامي. هؤلاء الظلمة الذين لا يرون صوتا إسلاميا إلا ويقفون أمامه محاربين، أقول لهم أنتم واهمون ومخطئون. وسأضع أمامكم وأمامهم هذه الحقائق الناطقة، فأقول هل تتصورون أنكم في سجنكم للدعاة أو في قتل الدعاة أو في تشريد الدعاة تحققون أهدافكم؟ لا والله، إن من خلال التجارب السنوات الماضية ثبت عكس ذلك تماما. فإن السجون مدرسة الدعاة، مدرسة لتمشيط الدعاة ولإخراج الرجال. أتعلمون كيف كانت النتيجة عندما فتحت السجون منذ سنوات في بلد عربي، بل في أكثر من بلد عربي؟ وما كانت اللقمة إلا أنهم قالوا ربنا الله. الأغلبية الكافرة من هؤلاء ثبتوا على دينهم، فمنهم من لقي ربه شهيدا ونسأل الله له الشهادة، ومنهم من خرج وهو أقوى شكيمة والحمد لله، وأقوى وأصلب عودا على دين الله والحمد لله. أذكر لكم قصة مؤثرة والله. سيد قطب رحمه الله، وعندما أقول سيد قطب لأن له تاريخ ولا يعني كما بعض الأخوة هداهم الله يقولون إن في كتابتي أخطاء، أقول نعم الضلال فيه أخطاء نعم، ولكن والحمد لله هناك من نصب نفسه من الدعاة وأخرجوا وحددوا هذه الأخطاء وبينوها، بل هو رحمه الله صحح كثيرا من هذه الأخطاء، ولكن له حسنات عظيمة لا ينكرها إلا مكابر. أقول سيد رحمه الله الذي أمضى شطرا كبيرا في حياته يبين معنى لا إله إلا الله، ومن أراد أن يعرف هذه الحقيقة فليقرأ الظلال وليقرأ مقومات وخصائص التصور الإسلامي، فستجدون فيها معنى دقيقا لهذه الحقيقة. عندما قدم للقتل وقبل أن يوضع أو أن توضع رقبته في الحبل في حبل المشنقة، جاءه رجل عليه عمامة يلقنه ويقول له قل لا إله إلا الله، لأنهم قبل قتل القتيل يقولون له هناك رجل وظيفته ما عنده شغل إلا من قدم للقتل، جاء يلقنه يقول له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال له سيد رحمه الله بثباته المعهود يا أخي الكريم أنت فتقول لي قل لا إله إلا الله، أنا ما قادني إلى هذه المشنقة إلا لأنني قلت لا إله إلا الله، وأنت يا أخي الكريم تأكل الطعام بلا إله إلا الله. شتان والله بينهما، رجل وظيفته يقول الناس قول لا إله إلا الله كلمة جامدة يؤيد الظلمة ويؤيد الطواغيت، أين لا إله إلا الله؟ ورجل بين معنى لا إله إلا الله وقادته إلى القتل، نسأل الله له الرحمة والغفران. نعم هناك من تقدم شهيدا، السجون مدرسة الرجال، وأيضا هناك من ضعف لا شك في ذلك من المسجونين ولكنهم قلة والحمد لله. النوع الثالث وهم بعض الأفراد وهم قلة ممن سببت لهم السجون الغلو، ووصلوا إلى الغلو حتى وصل بعضهم أقول وهم قلة ليس كما يشيع الكثير أنهم كثرة، لا إلى ليس تكثير الحكومات بل حتى يكثرون الأفراد. إذن أقول لهؤلاء الذين يسجنون الدعاة ماذا كسبتم في سجنكم للدعاة؟ النقطة الثانية في هذه الحقيقة ماذا جرى؟ سأعرض لكم التاريخ وأذكر لكم ثلاثة أمثلة بالتفصيل، وهي عظة وعبرة وتسلية لنا ولإخواننا في كل مكان. فرعون ماذا فعل في بني إسرائيل؟ فماذا كانت النتيجة؟ أغرقه الله جل وعلا. بقية الأمم ماذا قال عنهم الله جل وعلا كما في سورة العنكبوت؟ فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. جاءت الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا نفع أبو جهل تكبره وطغيانه وجبروته وإيذاؤه للمؤمنين؟ أتعلمون هو الذي طعن سمية بالحرب حتى ماتت رضي الله عنها وهي أول شهيدة في الإسلام. ماذا كانت النتيجة؟ نذهب إلى بدر ونشرب الخمور ونعزف المعازف وتتحدث بنا العرب، صدق تحدثت بهم العرب. ماذا كانت نتيجة أبي جهل وأمية بن خلف وأمثالهما وأصحاب القليل؟ يصعد من قتل أبو جهل؟ معوذ ومعاذ بن عفاء، ويأتي أبو بن مسعود رضي الله عنه ويصعد على صدره بقدميه الناحلتين ويجز رقبته، يقول له فرعون هذه الأمة وهو بطغيانه وتكبره لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع يا الغنم، يقول لابن مسعود لا لقد ارتقى مرتقا سهلا. هذه نهاية الطغاة. أما المثل من العصر الحاضر فقد جرى للمسلمين يا أحباب في مصر في نهاية الخمسينات والستينات تعذيب وحشي لا يعلمه إلا الله. وأخذت هذه الصورة كنموذج، وإلا فالنماذج كثيرة. من كان يعذب الدعاة؟ على رأس الذين يعذبون الدعاة يا أحباب جمال عبد الناصر وعبد الكريم عبد الحكيم عامر كان وزير الدفاع، وصلاح نصر، وحمزة البسيوني، وشمس بدران، وغيرهم وغيرهم ممن تعذب. كانوا هؤلاء هم العمالقة الذين يعذبون الدعاة تعذيبا وحشيا، حتى كان عدد من الدعاة يسقط ميتا أمام أقدامهم. وكانوا يتفننون، وقد صدرت كتب، ومنذ أيام صدر كتاب في هذا، وقد دخل وسمحت به حسب علم وزارة الإعلام، وهو موجود في المكتبات، حيث وصلت نسخة منه تتحدث عن مأساة المسلمين في ذلك العصر، وقد صدرت كتب كثيرة وحسب علمي موجودة بالسوق أيضا. فأنا لا أتيكم بجديد، إنما أذكركم. هؤلاء كانوا هم الذين يعذبون الدعاة. والله لقد قرأت من وسائل تعذيبهم ما تقشعر له الأبدان. يتفننون غاية التفنن ويتلذذون بتعذيب المسلمين والدعاة تعذيبا بدون ذم، ليس لهم ذم إلا أنهم قالوا ربنا الله. السؤال: يا من تعذبون المسلمين الآن، يا من تعذبون الدعاة الآن، خذوا العبرة والعبرة. ماذا كانت النتيجة؟ سأقرأ عليكم تاريخ كل واحد من مصدر موثق ممن سجن وحكم عليه بالإعدام ثم خرج في آخر لحظة، أسأل الله له الثبات. ذكر في كتاب الله صدر أحاديثا، وكما قلت لكم حسب علمي فهو في الأسواق، يحكي هذه المحنة، والمؤلف اسمه أحمد عبد المجيد، يقول فيها: هذه النهاية لهؤلاء. جمال عبد الناصر أصيب بمرض السكر عام 1954، وبدأ يزداد ويفرض نفسه بقسوة في نهاية 58، وفي عام 61 انطلق السكر في جسمه متجاوزا حدود الأمان، وارتفع لدرجة الخطر عام 64، وبدأ انفلاسته وانطلاقته بسرعة جنونية حتى مد أنيابه للجهاز الهضمي. وبعد فترة من توحش السكر في جسمه، أضعف السكر شرايين الكعبين، وأصيب بتصلب الشرايين في الساقين، وبالزوال في الشعب بإحدى الرئتين، وبالتهابات في القناة التنفسية والأعصاب الطرفية، وبدأ في تناول المهدئات لينام، وكانت الآلام في ساقه اليمنى لا تطاق، كأنها أسياخ من اللهب حلت محل العروق والأعصاب، ولله في ذلك حكمة، فقد كان يعذب المسلمين مع أرجلهم وفي أعصابهم. وأصبحت الآلام مثل ظله لا تفارقه، وكانت له بالمرصاد إذا قام أو جلس أو تحرك أو نام أو أشار أو صمت، وكان كل ذلك عام 67 و900 ألف. ثم انفجرت قنابل اللهب في ساقيه. يقول أنور السادات وهو صديقه وحميمه وهو الذي لا يفارقه كما قال في كتابه البحث عن الذات، وهو كتاب موجود فقرأوه، يقول: أصيب في ديسمبر 67 على هيئة بثور في بعض أجزاء من جسمه، وكان أي احتكاك للملابس بها يسبب له آلاما رهيبة، فأرسلنا في استدعاء الأطباء من أنحاء العالم. أوصى طبيب إنجليزي له بالعلاج الذي كان يسبب له أزمات عصبية. الله أكبر، العلاج يسبب له أزمات عصبية. أو صار طبيب إنجليزي له بالعلاج، هذا كلام السادات، أو صار طبيب إنجليزي له بالعلاج الذي كان يسبب له أزمات عصبية شديدة مدة شهرين كاملين إلى أن شفي من المرض، فتلقفه مرض آخر. يقول السادات: إذ بدأ يحس في ساقيه بآلام عنيفة أخذ عنفها يزداد يوما بعد يوم إلى أن وصلت إلى درجة لا يمكن احتمالها أو وصفها. ثم اسمعوا ماذا يقول السادات عن صديقه وحميمه: إذا خلا إلى نفسه أغلق حجرة النوم عليه وعلي، وكنت فقد كنت ألازمه. يقول السادات: وراح يصرخ بأعلى صوته كالكلب، هو طبعا قال السادات كالأسد الجريح، ولكنني أقول كالكلب، كالكلب الذي لا يملك من أمر نفسه شيئا. ظل على هذه الحال شهورا متوالية إلى أن سافر للعلاج بالمياه المعدنية في روسيا. وفي سبتمبر عام 69 أصيب بنوبة قلبية أخفيناها، اسمعوا، أخطيناها وأعلمنا أنها إنفلونزا، هكذا يقول السادات. واستمر صراعه مع الأمراض حتى أخذه الله أخذ عزيز المقتدر في عام 1970 وأراح منه البلاد والعباد. هذا زعيم. أما عبد الحكيم عامر، قتله عبد الناصر بالسم بعد محاولة الانقلاب الفاشلة عليه، الله أكبر. أما صلاح نصر مدير المخابرات، اعتقل وحكم في قضية مؤامرة المشير عبد الحكيم عامر وانحراف في هذه المخابرات، وصدر الحكم ضده في عام 67. في القضية الأولى صدر الحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة لمدة 25 سنة ورد مبلغ 10,400 جنيه للخزانة. وفي القضية الثانية الأشغال الشاقة لمدة 15 عاما وغرامة 2500 جنيه أفرج عنه السادات بعد قضاء 7 سنوات بالسجن. وحكم مرة أخرى في قضية تعذيب الصحة مصطفى أمير، وصدر الحكم عليه مرة أخرى بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات. وأثناء قضاء العقوبة للمرة الثانية أصيب بعدة أمراض وظل يعاني الآلام، آلام الأمراض كجلطات القلب والذبحة الصدرية، حتى أصيب بالشلل التام والعمى، وأخذه الله أخذ عزيز مقتدر لينضم إلى طابور الجبابرة العتاة، وكان ذلك في عام 82 و900 ألف. أما حمزة البسلوني الذي كان يعذب تعذيبا عجيبا حتى وهو يعذب الدعاة ويقولون يا الله، يقول ائتوني بربكم أضعه في الحديد. تعالى الله عما يقول: ما أحلمك يا الله، عندما يتاهوهم ويبكون يقول ائتوني بهذا الذي تقولون يا الله فأضعه في الحديد. اسمعوا حمزة البسيوني مدير السجن الحربي والمشرف على التعذيب من عام 54 حتى 67، فصل من عمل ثم سجن في سجن القلعة، وبعد ذلك كان مسافرا إلى الأسكندرية فوقع له حادث سيارة، صدمت سيارته سيارة شاحنة فيها حديد فدخلت الحديد في أحشاء بطنه فمزقته. هذا الذي يقول ائتوني بربكم أضعه في الحديث، مزقه الله بالحديث. عبرة للمعتذرين، لكن أين المعتذرون؟ أيضا محمد شمس الدين بدران ما سري التعذيب، اعتقل وحكم بالسجن المؤبد بعد هزيمة 67 وهرب للخارج بعد الإخراج عنه، ويعيش طريدا في لندن لا يستطيع العودة لمصر لكثرة أحكام التعذيب الصادرة ضده. سعد زغلول مدير الشرطة والمباحث العسكرية وأحد جبابرة التعذيب مات بالسكتة القلبية وهو مدير السجن، إلى غيرهم وغيرهم كثير. فأقول هذه نهاية هؤلاء، فهل يستعظ أولئك؟ إنني أوجه هذه الكلمة ليستعظ من يعذب المؤمنين، من يعذب الدعاة، من يعتقل هؤلاء الذين قالوا ربنا الله في بلادنا الإسلامية الواسعة، وليأخذ العبرة من الأمثلة التي ذكرت، ليأخذ العبرة مما وقع لفرعون، ليأخذ العبرة مما وقع لأبي جهل، ليأخذ العبرة مما وقع لمن ذكرت قبل قليل. هذه يا أحبتي الكرام كلمتي فيما يتعلق بهذه القضية، ونظرا لأن الوقت قد شارف على الانتهاء فأقول حذاري حذاري من الاستماع لما يروجه الأعداء ضد إخوانكم الدعاة، فضلا عن نصرة الظالمين، ف فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله أيها الأحباب، واعلموا أن المستقبل للإسلام، المستقبل للإسلام، وما نراه من أحداث كلها تؤكد بإذن الله أن المستقبل للإسلام أيها الأخوان. هذا التعذيب الذي ترون، هذه السجون التي ترون، مواجهة العالم الآن أجمع يواجهون الإسلام. وقد قلت لكم في مناسبة سابقة، أما وقد سقطت الشيوعية فكما قال نائب الرئيس الأمريكي كوين، سقطت الشيوعية وهي عدونا، ولم يبق لنا عدو إلا الإسلام. اطمئنوا اطمئنوا، فالمستقبل والله للإسلام. وإنني أرى بشائر هذا خلف الأفق، ولكن لا بد من الصبر. فإنني أنصحكم بما يلي يا أحبتي الكرام، أنصحكم أولا برؤية الواقع رؤية عملية حقيقية، ثانيا أنصحكم بطلب العلم وللقاء مع العلماء والمشايخ وأن لا ننفرد برأي دونهم، أنصحكم أن نقف مع إخواننا المسلمين من الدعاة والمجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، أنصحكم أيها الأخوة أن ننظر بأمل وتفاؤل ولا نيأس بانتصار هذا الدين. سينتصر هذا الدين الله، وهو الوعد الحق ووعدهم كاذب، سينتصر هذا الدين. ونسأل الله جل وعلا أن نكون من جنوده، نسأل الله أن يقر أعيننا بنصرة هذا الدين عاجلا قبل آجلا. أسأل الله أن يعلي كلمته وأن ينصر دينه وأن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين. أكثر من الدعاء في هذا الشهر العظيم بنصرة الإسلام يا أخوان، وادعوا لإخوانكم، ادعوا لأنفسكم، ادعوا لأحبابكم، فإن الله جل وعلا يستجيب دعوة الداعي إذا دعاه. ولذلك فيه سر في وقوع آية الدعاء في وسط آيات الصوم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما قبلها آيات الصيام وما بعدها آية الصيام، فادعوا والله قريب جل وعلا ويستجيب لنا، ولكن العيب فينا، النقص منا. هذه كلماتي في هذه الليلة المباركة وفي هذا الشهر المبارك، وأسأل الله أن يثبتني وإياكم على الحق، وأن يقينا شر أنفسنا وشر أعدائنا، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والصحة والإسلام والعافية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل بفضيلة الشيخ المثوبة والأجر الكبير، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا منه. والحقيقة وردت أسئلة كثيرة، ولكن ما ندري عن الوقت، هل يسمح في إلقاء شيء من هذا؟
أرى أن لا نطيل على الأخوان.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا خرج من الصائم دم بغير قصد فهل يفطر؟ أرجو توضيح ذلك.
أنا أرى ألا يعني أن يعذروني الأخوة من الأسئلة الفقهية، وهذا السؤال ذكرني بالوقفة الثانية الثالثة التي قلت لكم، وأنا ذكرت أنني نسيت وقتها، لكن ملخصها أنني وجدت عجبا، وجزا الله الأخ السائل هذا خير الجزاء على هذا السؤال. وجدت في رمضان عجب كما في الحج، يأتيك من الإخوان من يقول خرج مني دم، ويأتيك من يقول أنني مررت بشارع فيه غبار، وآخر يقول ما حكم الطيب. فالآخر سؤال وجه إلي بالأمس، ما حكم تقليم الأظافر، هل يفطر أو لا يفطر؟ نعم، العجيب هذه الدقة فيما يتعلق في الصيام أو حتى في الحج. بعض الإخوان المشايخ مر عليه واحد من الإخوة قال يا شيخ، أنا لما رميت الجمرة كنت أبغى أنزل للحرم لأطوف وأسعى، وأنا مريت على صديق لي وصبني شاي وشربت، أنا والله ما أدري يا شيخ. فقال للشيخ يداعبه، عن داري ولا ما أدري؟ قال والله ما أدري. قال لا، أجل حجك صحيح إن شاء الله. العجيب هذه الأسئلة الدقيقة في هذه المسائل مع أهميتها لا نجد هذه الأسئلة في المسائل الكبيرة. أين التفقه في أمور العقيدة؟ أين التفقه في أمور الولاء والبراء؟ أين التفقه فيما يتعلق بنصرة المسلمين؟ مع كل أسف أقول هذا الأمر ضعيف. كم أتمنى هذا الحس الدقيق الذي يسأل عن الصيام ويسأل عن نقطة الدوم التي خرجت ويسأل عن الغبار الذي دخل إلى الفم ويسأل عن غيره. أقول هذا جميل وطيب، لكن أجمل منه وأطيب أن تسأل عن أمور دينك الأساسية أيضا، عن أمور الصلاة، عن أمور العقيدة، عن أمور العبادة، عن أمور التوحيد. هذا ما أحببت، ما ذكرني في هذا السائل، وهي الوقفة التي نتيجها.